بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا منزلا بمحان الطف لا بلحت، سقي السحائب منك البان والكثب. كم قلت نجدا وما أعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب. إني وإن عنك عاقتني يدا قدر، ببين جسمي فقلبي منك مقترب. لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب. يا غيث كل الورى إن عن معابهم جدب، ويا غوثهم ويا غوثهم إن نابت النوب. إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهر مستلب، فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها، ولا تغنها من دونك الشهب. سيدي كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. تالله ما كربنا لولا السقيفة، والأحياء تعلم لولا النار ما الحطب. تالله ما كربلا لولا السقيفة، والأحياء تعلم لولا النار ما الحطب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت به الزرع والزيتون والنخل والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في سبيل تثقيف الناس وبث الوعي وهدايتهم، يذكر الله سبحانه وتعالى بظواهر ومظاهر من الطبيعة، من هذا الكون، من البيئة التي خلقها الله له. هذا الإنسان الذي كان خلوا من الوعي والثقافة والعلم والهدى، المجتمع الذي نزل فيه القرآن كان خلوا من الثقافة ومن العلم ومن الهدى. الغالبية العامة للناس كانت هذه صفتهم، لا عند دين ولا عند علم ولا عند ثقافة ولا ولا. هؤلاء بعث فيهم نبي يوجههم يرشدهم، أنزل عليهم قرآن، حاول معهم كل الوسائل والسبل والطرق لإصلاحهم، إصلاح نفوسهم، يخاطب عقولهم بعض الأحيان، يخاطب نفوسهم بعض الأحيان، يخاطب عقولهم بعض الأحيان. في كثير من الأحيان يأخذ مظاهر من البيئة، من المحيط الذي يعيش في هذا الإنسان العربي البدوي الذي نزل عليه القرآن، يأخذ من هذه المظاهر والظواهر ليذكره بالوعي بالثقافة، لإيقاظ الحس فيه، ليوقظ فيه الحس السليم، ليبصره واحد مغمض العينين يحب يغمض عينه، فماذا نصنع؟ نحاول معه أن يفتح ولو مرة واحد، نحاول أن نريه مشاهد حلوة، صور جميلة، حتى يشتهي أن يفتح عينه. طبيعة الإنسان أيها الأخوة لا يريد أن يتعلم، طبيعة الإنسان لا يريد أن يتثقف. القرآن كان يجر هؤلاء جرا إلى التثقيف والتعلم بوسائل مختلفة وبسبل متعددة. من هذه الوسائل يذكرهم بمظاهر وظواهر تحيط بهم لكن ما يلتفتون إليها. مثلا يقول لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هم ينظرون إلى الإبل لكن ما ينظرون كيف خلقت. ينظر إلى هذا المشهد كل يوم أمامه، هو يملك إبل، هو يبيع إبل، هو يتعامل بالإبل، هو طعام من الإبل، هو شراب من الإبل، هو تجارته بالإبل، لكن ما فرق، ما يعني ما استيقظ فيه الحس السليم لينظر كيف خلقت. فالله يذكره يقول له: انظر هذه الإبل من اللي خلقها وكيف خلقها وكيف جعلها متناسقة ومتناسبة مع المحيط اللي تعيش فيه، مع الأرض اللي الأرض الصحراوية التي يعني تعيش فيها وتمشي عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إن هذا محيط يعيش فيه الإنسان دائما، ينظر تحت الأرض فوق السماء من حوالي الجبال ويتعامل مع الإبل، مشهد مألوف عنده، لكن ما فكر أنه من اللي نصب هذه الجبال. ينظر إلى الجبال ما عنده بعد، ما عنده بعد في الرؤية، يرى لكن يرى بعين الرأس ما يرى بعين القلب، يرى الجبال لكن ما يتفكر من اللي نصبها، كيف نصبها، كيف جعل هذه التضاريس والمنحنيات في الأرض، ليش بعض الأراضي منبسطة ما فيها جبال، الأجزاء الأخرى من الأرض فيها جبال، ليش؟ هذه ما فكر فيها. لو فكر وتدبر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، جاي يحرك فيه حس التفكير، القدرة على التفكير. ما فكر، عنده قدرة لكن ما استثمر هذه القدرة. هو كبشر أعطاه الله القدرة، أعطاه العقل لكن ما فكر. الآن هذا القرآن جاي يحسس، جاي يذكر، فيأخذ مظاهر من البيئة، مظاهر كثيرة علينا أن نتأمل فيها، نتوقف عندها نحن أيضا. يعني لا تتصور أن هذا الكلام خاص بالبدو قبل 1400 عام، لا لا لا، أنا أيضا وأنت أيضا وأكبر عالم ومثقف وفقيه لازم يتفكر في هذا، ينظر في هذا. مظاهر الكون أيها الأخوة، المحيط اللي نعيش فيه، البيئة التي نعيش فيها، البيئة يعني المكان اللي يتبوأه الإنسان، كلمة البيئة مأخوذة من المكان اللي يتبوأه يعني يسكنه، يعني السكن، محل السكن. أنا أعيش في الكويت، المحيط هنا فيه رطوبة، الرطوبة جاية من البحر، شنو الغلط؟ لو واحد بحث في هذه الجزئية بحثا علميا دقيقا يرى العجب العجاب، يستنتج عجائب تخليه يزداد إيمانا بالله. احنا نشوف الرطوبة قد نعاني منها لكن ما فكرنا في هذا الجانب. في مظاهر وظواهر عجيبة في الكون أيها الأخوة، لو تأمل الإنسان فيها وتوقف وأمعن النظر ونظر بموضوعية وإمعان وتفكر وتدبر لازداد إيمانا. هناك شؤون كثيرة في هذه الحياة، الآية التي تلوتها عليكم تذكر شيئين، عنصرين من عناصر الحياة، من عناصر البيئة، الماء والشجر، الماء والزرع، الماء والكلى كما يعبر عنه. خلق الله الماء، لكن واحد لما شوية يتأمل في هذا الخلق العجيب، والزرع الكلى إذا تأمل الإنسان فيه يستنتج عجائب غرائب، يعني يكاد الإنسان يرى نفسه ما يقدر يستوعب. بس هالعنصرين لو نظرت إليهما بدقة ودراسة تشوف نفسك ما عندك قدرة على الاستيعاب، استيعاب عظمة هالموجود هالمخلوق، هالشيء اللي احنا نألفه نشربه نراه ننظر إليه عايشة، ألفنا كثيرا لكن ما دققنا فيه النظر، ما تفكرنا. ذيل الآية بهالعبارة، يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عجيبة، معلومة بالمعلومات، علوم، لكن لمن؟ لقوم يتفكرون. أكثر الناس لا يتفكر، لو يتفكر يشوف العجب العجاب. بل إحنا كبشر أيها الأخوة إحنا ميالون للفساد، نفسد نخرب. لهذا يقول القرآن الكريم، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هم يعملون بالفساد ثم يذاقون سيئات أعمالهم، بدل أن يعني يتوجه وجهة صالحة، يستفيد علما، يأخذ معلومة، يزداد إيمان، يفسد يخرب. الآن نجي إلى الآية الشريفة التي بدأنا بها الحديث، يذكر أولا عنصر الماء أيها الأخوة، يقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، أنزل من السماء ماء لمن؟ لكم، يعني علشانكم، لأجلكم. هذه العملية، عملية إنزال الغيث اللي احنا قرأناها أنا وأنت في الدروس الأولية في كتاب العلوم في الابتدائية، قيل لنا أن الشمس تشرق على البحار والأنهار والمحيطات والمياه، هذه تتبخر، يصعد البخار، يتكاثف في مناطق باردة، المناطق الباردة تؤثر في هذا البخار، تحول إلى ماء، ينزل مطر، ينزل غيث. طبعا لعلمك هناك فرق بين الغيث والمطر، قرآنيا. لغويا هذه يعني اشتراك ألفاظ عديدة في معنى واحد يسموه وابل، غيث، مطر وإلى آخرها، اشتراك ألفاظ عديدة في معنى واحد. هذه في اللغة احنا عندنا كثير، بعض الأحيان لفظ واحد معاني عديدة، وبعض الأحيان معنى واحد ألفاظ عديدة. بعض الأحيان أقول لك العين، كلمة العين تعني هاي العين، عين الرأس، عين الباصرة يعني، وعين الماء والجاسوس اسم عين، ومجلس الأعيان العين يعني الشخصية المحترم. هذا كله عين، لفظ واحد معاني عديدة. بعض الأحيان معنى واحد مرادفات ألفاظ عديدة. المطر يقال له مطر، يقال له غيث، يقال له وابل، يقال له طش، يقال له رش، يقال له كذا. في القرآن الكريم أيها الأخوة عندنا ثلاث تعابير، ثلاث تعابير للمطر. مرة يسميه، عادة يسميه ماء السماء. ماء السماء ليش يسميه ماء السماء؟ لأن أنا أدري ماء، أنا أعرف نازل من السماء، ليش يسميه ماء السماء؟ عنده غرض، القرآن عنده غرض، الإسلام عنده غرض. الغرض ماذا؟ الغرض يبين أنه هذا الماء الطيب الطاهر الحلال النافع نازل من وين؟ من الله، نازل من السماء، مو أنت اللي أوجدته، الله سبحانه وتعالى أنزله عليك، خلقه، صنعه، هيأه لكرامتك، لتعيش بكرامة، فيسميه ماء السماء عادة، ويسميه غيثا إن كان نافعا. وما عندنا في القرآن الكريم تسمية مطر إلا إذا كان مطر سوء، يعني لما يكون المطر ضار يسميه مطر. نعم، يقول أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. مطر السوء لما يكون ضار يسميه مطر، أما إذا كان نافعا ما يعبر عنه في القرآن بالمطر إطلاقا، يسميه غيث ويسميه ماء السماء. هنا في القرآن الكريم في هذه الآية يسميه بماء السماء. ماذا يقول؟ يقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، لأجلكم يعني، لكم مو يعني مو لغيركم، ليس معناه أنه لكم أنتم يا أهل مكة يا العرب يا الفلان، لا لا، ماء لكم يعني لأجلكم، لأجل الإنسان، لأجل البشرية. أنزل من السماء ماء لكم، هذا الماء عنصر الحياة لا شك، ما يمكن للإنسان أن يعيش إلا بالماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والاستفادة من الماء في كل شيء، في كل شيء، الماء للشرب، الماء لاستخراج الوقود، الماء للبناء، الماء لحمل السفن، الماء لكذا، الماء لكذا. أصلا شوف حتى الأطباء لو تسألهم يقول لك 70% 75% من مجموع وزن الإنسان مياه، سوائل، سوائل جسمك أنت سوائل، يعني شيء يدخل في عناصر حياتك، حياتك المادية، حياتك المعنوية، حياتك الشخصية، حياتك الخارجية. شيء عجيب يعني، شيء غريب. الماء عنصر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنما شوف لاحظوا في هذه الآية بالذات ذكر شأنين يخصان الماء. الماء فيه شؤون كثيرة، استعمالات عديدة، بل هو عنصر الحياة كما بينا. إنما هنا ذكر شأنين من شؤون الماء. الشأن الأول منه شراب، الشأن الثاني ومنه شجر فيه تسيمون. الآن نأتي نتوقف على هالشأنين، أولا الشراب، نشرب الماء. اليوم أيها الأخوة في يعني بحوث في البيئة، وبالذات هذه الأيام الحديث عن البيئة كثير. في الدول المتحضرة وغير المتحضرة، إنما بدأتها الجامعات الدول المتحضرة، هذا لا شك. يعني أساتذة الجامعات في الدول المتحضرة هي التي نبهت إلى أهمية الحفاظ على البيئة وطهارة البيئة ونظافة البيئة، هذا المعروف عندي وعندك. الدول النامية تعلمت منهم، ما كانوا سابقا يهتمون بهذا. الأنهر، مياه الأنهر كانت تلوث، لكن بضغط من الدول المتحضرة صاروا يعني صار تلوث المياه ينحسر شيئا فشيئا، ما انعدم إنما انحسر. علموا كيف يستثمروا الينابيع والأنهر والمياه العذبة، تعلموا كيف يستثمروا حتى المياه الأجاج، حتى مياه البحر. احنا شوية شوية تعلمنا. من تعلمنا؟ المصيبة هذه، المفارقة هذه أيها الأخوة، أنه احنا تعلمنا من الغرب. خلي أقول لك صراحة، احنا تعلمنا من الغرب، الغرب نبهنا، الغرب علمنا، الغرب يعني أخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم في هالقضية، إلى الصواب يعني. لكن العجيب، المفارقة العجيبة، القضية العجيبة أيها الأخوة، أن كل هذا الكلام اللي يقوله الغرب اليوم وأكثر منه وأعظم منه كله في الإسلام وفي القرآن يا أخي، في الإسلام وفي القرآن. الآن أنا أضرب لك بعض الأمثلة، أذكر لك بعض الحديث حتى ترى رعاية الإسلام للبيئة وللماء بالذات. يعني البيئة فيها عناصر، فيها أبعاد، أنا ما أحكي لك، ما في وقت يعني أحكي لك عن عناصر البيئة وأبعاد البيئة والمحيط والمعرف إيش، لا لا لا، أنا أتوقف في الآية على الماء وعلى الشراب. تعال على هالجزئية، يقول منه الشراب في 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 في, في الإسلام أيها الأخوة، في القرآن الكريم يركز على الماء. أولا تعال انظر إلى الماء، ماء المطر اللي يقول أنزل من السماء ماء لكم علشانكم لأجلكم. احنا عندنا قاعدة اليوم يعرفوها، يعني اللي عندنا أدنى معلومة يعرف هاي القاعدة. الماء إذا تقطر، عملية التقطير واللي موجودة هنا في الخليج بشكل يعني واسع، وبدأتها الكويت، بدأتها الكويت عملية التقطير، تقطير الماء، يؤخذ ماء البحر، الماء المالح، الماء الأجاج، يبخر ثم يقطر فيتحول إلى ماء حلو، تنتجع منه المواد الصلبة، الأملاح هذه تنتزع، يبقى لدينا شنو؟ البخار، يتحول إلى ماء، يبقى عندنا ماء مقطر حلو أي ملوحة ما فيه. هل يصلح هذا للشرب؟ يقال لا. من تسألهم يقول يصلح هذا للشرب؟ يصلح؟ يقول لك لا. ليش؟ لأن يعني زالت عن هذه المياه المقطرة العناصر المفيدة والضارة. صحيح راحت الأملاح، لكن كل نسبة الأملاح راحت، إذن لازم نضيف نسبة أملاح، لازم نضيف نسبة كذا، المادة الكذائية اللي شايفها قارئة على هذه قنان المياه مكتوب الماء الصحي في نسبة كذا من العنصر الكذائي، نسبة كذا من العنصر الكذائي. زين، الماء أصبح مقطر فلازم يضاف إليه بعض العناصر، تنقصه بعض العناصر، وإلا ما يكون نافع، يمكن أشرب لكن مو نافع. العجيب أن هذه العملية تتم بالنسبة للمطر. المطر أيها الأخوة شنو؟ عرفوا لنا المطر بأنه تبخير، عملية تبخير لمياه البحار والمحيطات، ثم هذا البخار يتعالى تنسلخ عنه الأجزاء الزائدة لأن أصبح بخار، فالبخار ما يشيل معه أملاح، السوائل تتبخر، الماء يتبخر، فالسوائل هي التي تتحول إلى بخار ثم تتحول إلى الماء. لكن لما ينزل ماء المطر ينزل مملوءا بالعناصر المفيدة. من وين؟ ما نعرف. كيف؟ ما نعرف. يعني هي عملية التقطير، لكن تقطير ربانية، فينزل ماء المطر في نسبة كافية من الأملاح ونسبة كافية أيضا من العناصر المطلوبة الأخرى. كيف؟ احنا ما نعرف كيف، لكن ربك صنع المطر لأجلك، غيث ليغيثك يعني، فأنزله كامل المواصفات. هذا أولا. ثانيا، كيف يتحول المطر إلى قطرات؟ شلون يتحول إلى قطرة؟ ليش هذه القطرات توزع في مساحة كبيرة من الأرض؟ ليش ما تصب في مكان واحد؟ وأساسا كيف تتحول إلى قطرات؟ هذا شيء يتعلق بالله عز وجل. هيئ لك ماء طاهرا نقيا كامل المواصفات، أنزله عليك. هاي العملية من يسويها غير الله عز وجل؟ هذه الجزئية ينبغي أن تدعونا إلى الإيمان بالله، إلى الاعتقاد بالله. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول في القرآن أنزل من السماء ماء لكم، هذا الكلام ليس اعتباطا، هذا لو تفكرنا فيه، لو تأملنا فيه أكثر من هذا مما يطول شرحه والتأمل فيه، بس هذه الجزئية كافية لأن تجعل الإنسان يزداد إيمانا بالله، يزداد إيمانا بوحدانية الله. هذه نقطة. الآن يقول منه شراب، منه شراب لكم. تعال شوف الشرع الإسلامي، شيء عجيب. شوف مجموعة التعاليم والأحكام والآداب بالنسبة للشرب وماء الشرب. أولا وفي مقدمتها يأمر بمراعاة النظافة. مذولا يأمروننا، يعلموننا الحفاظ على نظافة البيئة، ومنها الحفاظ على نظافة المياه. الإسلام قبل 1400 عام أمرنا بالحفاظ على النظافة، نظافة الماء. شوف أنا أقول لك على عجل، لأن هذا يحتاج إلى كلام مفصل. على عجل، يكره للإنسان أن يبول في الماء الجاري، نهر جاري أو عين ماء يجري منهما، يكره للإنسان أن يبول فيه، يكره أن ينجسه بأي شكل من أشكال النجاسة، أو يقذره بأي شكل من أنواع القذارة. ومجموعة تعاليم وأحكام وآداب ها في هالخصوص، المياه الجارية، يريد أن يكون الماء الجاري نظيف طاهر. هذا أولا. الآن إحنا وصل الماء بأيدينا نحاول نشرب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده كلمة يذكرها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، يعطي له مجموعة تعاليم وآداب وأحكام للماء ولشرب الماء، مجموعة حقيقة كثير من الناس ما يعرفها لأن ما كان بصدد تعلمها حتى يعرفها، لكن هي موجودة، موجودة في القرآن، في الشرع، في الحديث، في الرواية. الإمام سلام الله عليه يقول إذا كان عندك إناء في مقبض، يعني مثلا هاي اللي يعني عبر عنها بالدولكة، في مقبض محل القبض، محل وضع اليد على الإناء، يقول لا تشرب منه. ليش؟ لأن هنا سكن الشيطان. يعني شنو سكن الشيطان؟ ما المقصود بسكن الشيطان؟ الشيطان هنا لا شك هو الميكروب، الوسخ. اليد عادة تكون ملوثة، فلما واحد يقبض بيده على المقبض، المقبض وعند المقبض يكون يعني ميكروب. اشرب من جهة أخرى، لا تشرب من عند المقبض. هذه واحدة. الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يطلب من شيعته أن يجعل، والإمام أمير المؤمنين أيضا الآداب، هذه آداب تعاليم، يطلب من الناس أن الإناء الفارغ يتركوا مكفوء مقلوب، يعني لا تخلي بها الصورة إذا كان فارغ، لا خليه مقلوب حتى لا يتسرب إليه الشيطان. ذاك اليوم الناس ما يعرف شنو الوسخ والمكروب، يقول له الشيطان، والمكروب من الشيطان. آداب تعاليم تحث على النظافة على طريقة أوقات الشرب، آداب الشرب. احنا عندنا استحباب شرب الماء مصا وليس عبا، لا تعبوا الماء عبا بل مصوه مصا، لا تشرب عبا اشرب مصا. ان كان الوقت وقت الشرب نهار يستحب ان الانسان يشرب الماء واقفا، وان كان الوقت ليل يستحب ان يشرب الماء ليلا، يستحب ان يشرب الماء جالسا قاعدا. زين، عدم احتكار الماء. ايها الاخوه لاحظوا، هذا الماء الذي اوجده الله سبحانه وتعالى بكثره هائله بحيث يكفي الناس. احنا عندنا نظريه ايها الاخوه، احنا عندنا نظريه ان النفوس، نفوس العالم في تكاثر، في تكاثر. يعني لو كان نفوس المسلمين، خلنا ناخذ المسلمين بالذات، لو كان نفوسهم في يوم من الايام 100 شخص، شيئا فشيء صاروا 1000 2000 مليون 10 ملايين 100 مليون، الى زمننا اليوم وصلوا شيد ما يقرب من 1.5 مليار. المسيحيين كذلك، البوذيين كذلك، نفوس العالم في تكاثر. يوم من الأيام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أفترض، قد يكون افتراضي صحيح وقد لا يكون صحيح ما أدري، إنما أنا أفترض أن نفوس العالم ما كان، كل العالم، كل العالم ما كان نفوسه 100 مليون، فكان عندهم مياه تكفي 100 مليون. اليوم نفوس العالم شقيت 6 مليار، في عندنا في الأرض ماء يكفي 6 مليار. كيف يصير هذا؟ هذا يصير بإذن الله. نعم هناك حروب ومشاكل قامت بسبب المياه، مياه الشرب، حروب وفتن، ولا زالت تقام. ليش؟ بسبب الاحتكار. واحد يحتكر الماء يمنع الآخرين، أو طائفة تمنع تحتكر، أو دولة تحتكر. قبل مدة أيها الأخوة، طب أنا ما أريد أن أخوض في السياسة، لكن يعني أريد أن أدعم كلامي بتقرير علمي. قبل مدة أيها الأخوة تسمعون، أنتم سمعتم يمكن بعضكم يذكر، حصلت في تركيا زلازل متعددة ومتكررة خلال سنة 4 مرات، صارت زلازل عنيفة هدمت قرى بأكملها. تحيروا أنه ليش هالزلازل، من وين؟ درسوا علميا سبب هالزلازل، الزلازل المتكررة متواصلة ليش؟ فنظروا في القضية ووصلوا إلى هذه النتيجة ونشروها، نتيجة علمية. يقول في تركيا بنوا مئات السدود الضخمة، السدود اللي تحوي ملايين ألتار الماء، ملايين اللترات من الماء، ملايين بل مليارات. جمعوا الماء هذا مو من نصيبهم، الماء هذا كان على تركيا أن تشرب منه ثم تطلق العنان له، فيسير يدخل الأراضي السورية ثم الأراضي العراقية. هؤلاء احتكروا الماء بإيجاد هذه السدود الكبيرة، الخزانات العظيمة. نتج عن ذلك، هذا تقرير علمي مو مني، تقرير علمي نشر في حينه في الجرائد، ذكروا أن هذا التخزين الزائد، الاحتكار اللي ما له معنى، سبب ماذا؟ سبب ارتفاع الجبال عن سطح الأرض، عن حدها الحق طبيعي ارتفعت الجبال 4-5 سنتيمات، ارتفعت، نزل الماء رفع الجبال. حركة هذه الجبال ارتفاعها شوي عن الأرض سبب الخلل في 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 أرض تلك البلاد والزلازل العنيفة. بعدها لما كشفوا هذا الأمر أطلقوا هذه المياه، أغلقوا السدود، أخذوا حصتهم ما يكفيهم. يا أخي أخذ حص، كانوا يعني أنتم سمعتم وإحنا سمعنا أن تركيا كانت تدخر وتحتكر المياه حتى تبيع، كان عندها مشروع تجاري تبيع، تقول إحنا المياه هذه مياهنا، هذه نبعت من أراضينا، ليش يعني سوريا والعراق وبلاد أخرى يشربون من هذه المياه بلاش؟ هم عندهم نفط يبيعون النفط، ليش احنا نعطيهم المياه بلاش؟ هذا دعواهم، هذا كلامهم. فأرادوا بيع هذه المياه، احتكروها في التجارة، فالله سبحانه وتعالى قال لهم اخذوا، شوف نتيجة أعمالك، هذا الماء مخلوق للجميع ما يجوز أن يحتكر. هذا في عصرنا الحاضر. أما في التاريخ فإحنا عندنا أحداث كثيرة وحروب قامت بسبب احتكار الماء. في صفين أصحاب معاوية كما ذكرت لكم احتكروا الماء وصار ما صار. في قضية تاريخية حصلت للنبي صلى الله عليه وآله ألخصها لك، كان النبي وأصحابه في حصار لقوم من اليهود اللي هم بنو قينقاع، كانوا قد حصروهم أيام، استمر الحصار أيام. ليلة من ليالي الحصار، ليلة مظلمة، خرج رسول الله يتمشى ابتعد عن المسلمين، فلقيه يهودي بيده مدية خنجر، أتى إلى الرسول هجم عليه، دفعه أرضا، ألقاه أرضا وجلس على صدر رسول الله وسحب الخنجر، قال يا محمد من يخلصك مني في ظلمة الليل بعيد عن أصحابك، أنا مسلح وأنت ما عندك سوى، من يخلصك مني؟ فقال له رسول الله الله، الله يخلصني منك. فما أتم النبي هذه الكلمة حتى انزلقت رجله وسقط، وجلس هذه المرة رسول الله على صدره، تمكن منه، ارتقى صدره وأخذ برقبته، قال له وأنت من يخلصك مني؟ هالمرة أنت من يخلصك مني؟ فقال حلمك يا محمد. أنا أعتمد على حلمك، على أخلاقك العالية، نفسك الكبيرة. فنهض عنه رسول، عفا عنه، قال له قوم، عفوت عنه، قوم روح خلاص. هذا الرجل اليهودي لما يعني واجه هذا الموقف الشريف أراد أن يعمل شيء يعوض النبي صلى الله عليه وآله. أولا أسلم على يده، شهد شهادته، قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا أول. ثانيا قال وأدلك على شيء يا رسول الله، ونخلص الحصار ونخلص المشكلة تختصرها. قال ماذا؟ قال هذول اليهود هذول قاعدين في حصنهم، عندهم أكل متاع غذاء يكفيهم 6 أشهر سنة، وعندهم مجرى مائي، قناة يجري الماء إليهم تحت الأرض ما حد يعرفه، أنا أدلك عليه تقطع عنهم الماء يضر بهم العطش يستسلمون. فنظر إليه رسول الله وقال بئس الرأي رأيك، بئس الرأي رأيك، لبئس ما أتيت به، ليش يا رسول الله؟ قال نحن نقاتل ذوي القوة، الشباب، الرجال الأقوياء الأشداء، فما بال النساء والأطفال والصبية والشيوخ والمرضى؟ الحصن فيه شيوخ، فيه نساء، فيه أطفال، فيه مرضى، هذول شنو ذنب؟ نمنع عنهم الماء؟ هذه وسيلة خسيسة، هاي دناءة، هذه ليست أخلاق الإسلام. أقول أيها الأخوة، ربما قامت حروب، غزوات، مشاكل بسبب الماء، لكن يعود ذلك إلى احتكار الإنسان. لهذا منع الإسلام من الاحتكار، والإسلام أيضا جعل سقي الماء مستحبا، يعني من المستحبات العظيمة، حتى أنهم رووا هذه القضية. يقول واحد رأى حبيب بن مظاهر الأسدي صاحب الحسين الشيخ الكبير شيخ أصحاب الحسين شهيد الطف، قال له يا حبيب، مسك إيده قال له يا حبيب تحب تعود للحياة ترجع للحياة ولا أنت مرتاح؟ أنت يعني شهيد بين يدي أبي عبد الله، مرتاح تحب تعود إلى الحياة لتعمل شيء بعد شهادتك بين يدي الحسين؟ في شيء تتمنى تأتي به في الحياة؟ قال نعم. قال من ما هو؟ ما ذاك؟ قال أتمنى أن أسقي الماء، أشوف وين في مجالس الحسين، خصوصا في مجالس الحسين في اجتماعات فأسقي فيها الماء، وين عطشان أسقي، لأن هذا العمل عظيم، سقي الماء أساسا عظيم خصوصا في مجلس الحسين. ومن عظمة هذا العمل أيها الأخوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هذا واحد اجى إلى النبي قال يا رسول الله أنا عندي قضية. قال شو القضية؟ ربما هي امرأة، ما أدري يعني الآن تبديد مني، كانت رجل، كانت امرأة أو كان رجلا. يقول أنا كنت في الطريق خارج البلد عطشان، وصلت إلى ما شفت في قعرها إلى بئر، إلى بئر وجدت في قعرها ماء، لكن ما أقدر أصرف، شلون أصرف إلا أن أنزل بصعوبة، وكان إلى جواري أجلكم الله كلب أيضا يلهث عطشان في الصحراء، فأنا نزلت إلى قاع البئر وشربت وارتويت، هل الكلب هذا شو أسوي له؟ شلون أصعد للماء؟ يقول فخلعت خفي، حذائي أجلكم الله، ملأته ماء، مسكت بأسناني وصعدت، فلما بلغت الأرض خليت الخف أمام الكلب فشرب وارتوى، فهل لي أجر؟ فقال له رسول الله قولته المشهورة، قال إن لكل كبد حرة أجرا عند الله، لكل كبد حرة أجرا عند الله. الماء أيها الأخوة مادة الحياة، نشرب منه، نسقي منه، نفعل منه أشياء كثيرة، في أحكام، في آداب علينا أن نراعي نظافته طهارته. بعد ماذا نصنع؟ تعال للمظهر الثاني، الشيء احنا قلنا الآية تشير إلى موضوعين، تذكر موضوعين، تأخذ ظاهرتين من ظواهر البيئة. يقول الماء منه شراب، وبعد ومنه شجر، ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون يعني تجعلون إبلكم، إبلكم السائمة، السائمة يعني اللي ترعى، ترعى في الزرع في الكلى، تجعلون إبلكم تأكل ترعى في الخضرة، في خضرة الأرض. والشجر أيها الأخوة، والشجر لغة يطلق على النبت إن كان فيه ساق أو لم يكن فيه ساق، يعني قد يكون حشيش في الأرض ما فيه ساق، هذا يسمى شجر، واللي في ساق أيضا يسمى شجر. في هذه الآية، في هذه الآية يقول وفي ومنه شجر فيه تسيمون، الإبل تأكل من الشجر الأرضي اللي ما في ساق، ترعى في حشائش الأرض. الأشجار، تعال شوف اليوم احنا نسمع نقرأ في تعاليم يعني البيئة والغرب والدول المتحضرة، يشجرون، يكثرون من التشجير ويمنعون قطع الأشجار، وعندهم إصرار عجيب، إصرار عجيب في المنع، منع قطع الأشجار. يعني هذه أنا أوروبا شفتها على الأقل رأيت بلدين يلتزمون بهالنظام. يعني واحد لو في بيته في بيته في بيته قلع أشجار في حديقة بيته اضطر أن يبني شيء يعمر شيء ويقلع أشجار، تجي الحكومة البلدية تعاقبه بالغرامة وتعيد الأشجار وترغمه أن يعيد الأشجار، ما لحق يقتلع أشجار. الأشجار اللي في الرصيف في الشوارع يا الأخوة، الأشجار اللي في الرصيف لها جنسية، كل شجرة لها جنسية، اسمها أصلها نبتها متى زرعت كم سنة عمرها، هذه الأشجار يعني لا تتصور أن هذه الأشجار عشوائية، لها جنسية فاهتمين كثير. تجي إلى واقع ديننا تجد أن هذا في الإسلام يكره قلع الشجر، في بعض الأحيان يحرم قلع الشجر في أرض الحرم، لأن مكة ما فيها زرع، فهالزرع القليل حرام، اللي يدخل أرض الحرم اللي هي مكة وتوابعها حرام أن يقتلع شجرا أو حتى جزءا من حتى ورقة، ما يجوز أن يقتلع من الشجر. عموما يكره قلع الأشجار، يستحب التشجير، يأمر بالتشجير، وقول الرسول ذاك اليوم قرأته ما أدري بأي مناسبة حديثه صلى الله عليه وآله اللي يحث فيه على العمل، يقول لو قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. الآن أنا قامت علي القيامة وعندي فسيلة، شو أسوي؟ طبعا هذا افتراض، فرض المحال، ماكو قيامة تقوم واحد بيده فسيلة، لكن هذا فرض المحال، هذا للتأكيد على العمل وعلى التشجير. شجر شجر في كل مكان، بيتك، شارع، أرضك، مو أرضك، حاول أن تملأ الأرض شجرا. ليش؟ شوف الأسباب. أولا لو كان الشجر مثمر ففيه ثمر وطعام، والإنسان يعيش بما تثمره الأرض، بما تنبته الأرض. نفس الآية بعدها يقول ينبت لكم به، بالشجر يعني ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جيب واحد مخ شغال يتفكر حتى يفهم، احنا عادة ما نفهم، احنا الناس يعني ما نفهم ولا نقدر هالمسائل هذه، احنا نخرب، احنا نحطم، احنا نفسد. الانسان ميال بطبيعته الى الفساد، ولا هذا الشجر فيه ثمر فيه طعام اولا، ثانيا يلطف وينقي الجو الاجواء. يعني ايضا هذا تقرير كان علمي يقول الكويت لو صار فيها 100 مليون شجرة درجة الحرارة تنزل في الكويت 6 درجات، كل مليون شجرة تنقص 6 درجات، تلطف الجو. الأشجار تمتص الغبار، الأشجار تمتص الرطوبة وتسعفك بهواء نقي طيب، هاي اثنين. ثالثا أيها الأخوة، ولا نطيل أكاد وقتنا ينتهي وحديثنا ما انتهى، ثالثا أيها الأخوة، الأشجار تملأ الجو بالأكسجين، الأكسجين اللي يحتاج الإنسان للتنفس، بحاجة إحنا إلى أكسجين. بعض الأحيان ينعدم الأكسجين، ليش؟ بسبب تلوث البيئة أيضا، بسبب الدخان، بسبب الرصاص المملوء في الجو، بأسباب كثيرة. الشجر شو يسوي؟ الشجر يعوض، يملأ الجو بالأكسجين، هاي ثلاثة. رابعا الأشجار أيها الأخوة تنقي الهواء وتنقي الماء، المياه الجوفية، المياه التي تجتمع في الآبار في العيون في القنوات حتى في الأنهار، هذه الجذور اللي تخترق الأرض كلما كثرت تنقي الماء وتعطيك ماء عذب. أنا ما أدري من منكم رايح إلى بلاد فيها بحر إلى جانب البحار، إلى جانب البحار، البحر اللي فيه ماء ملح وأجاج، في مزارع، هذه في لبنان موجودة، في شمال إيران موجود، لو رحتوا لاحظوا هنا بحر على بعد 4 أمتار، هناك مزارع وأشجار وثمار تسقى بماء عذب، تم تصنع عذب، كيف من وين يأتيها الماء العذب؟ تحفر في الأرض تطلع يعني الأرض تخرج ماء عذبا، ليش؟ لأن هذه الأشجار يا الأخوة جذورها في الأعماق تمتص الشوائب والأملاح وتحول الماء إلى ماء عذب وطاهر ونظيف. وإلى ما إلى ذلك من الآثار العجيبة التي أوجدها الله في الأشجار وفي المياه، بس العنصرين من عناصر البيئة. لهذا بعض علمائنا من المتأخرين توفوا رحمهم الله كتب كتابا سماه فقه البيئة، بعض مراجعنا رضوان الله تعالى عليه كتب كتابا سماه فقه البيئة، لكل شيء فقه وللبيئة فقه، لكن احنا مو ملتفتين، ما نتفكر بهذا الموضوع. هذا الكتاب يدعونا للتأمل، والقرآن من قبل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنزداد علما وثقافة، ولعن الله أعداء الحسين الذين احتكروا الماء ومنعوه عن الحسين وأهله وشبابه. الماء اللي يلغ فيه الكلاب وتشرب منه الحيوانات والوحوش، منعوه عمن؟ عن أبي عبد الله الحسين وأطفاله وأسرته. يجي ابنه علي الأكبر يقول له أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ هذا واحد يتساءل، يقول علي الأكبر ما يعرف ما في ماء، ما يدري أبوه الحسين عطشان، ما يعرف أخوه الرضيع عطشان والقاسم عطشان والشباب عطاشا والأصحاب عطاشا والنساء عطاش، ما يعرفها، ليش يطلب ماء من الحسين عليه السلام؟ الجواب يأتي ماذا؟ يقول ما جاي يطلب ماء بطرق طبيعية، هو يعرف ماكو ماء، لا جاي يقول له أبا هل إلى شربة من الماء سبيل؟ في سبيل، في طريق غيبي، بالدعاء أبا عبد الله أنا جاي أموت من العطش، جاي أموت، أريد أقوى على قتال هؤلاء القوم، أدعو الله ممكن تطلع لي ماء من الحائط من الأرض بالدعاء، في مصلحة في حكمة. قال أبني تعال تعال اقترب مني. يقال أنه وضع لسانه الحسين بأبي وأمي، وضع لسانه في لسان ولده، فلما أخذ لسان أبي قال أبا إن لسانك أيبس من فمي، أنت أكثر عطشا، كأن الحسين يقول له لا ما في سبيل، يعني كتب الله علينا أن نموت عطشا. ها الشاعر شي يقول له؟ يقول له يا أبويا شربة مية الكبدي، يا أبويا شربة مية الكبدي أتقوى ورد للميدان وحدي، يا أبويا فطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر، العطش والشمس والمزاع والحار. قال ابني ارجع 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 سوف يسقيك جدك كأسا لا تظمأ بعدها أبدا. رجع إلى القوم قاتل، وماذا آل إليه أمره؟ يقول هذا بن نصار رحمة الله عليه، يقول على ابن حسين يا قلب تبطر، أي شبك من كثرة الجراحات، شبك على المهر وإلي والمهر فار، أي شبك على المهر لبالي يودي لبوه حسين عن القوم يحمي، أولي المهر للعدوان فربي اي او شباح بموسط العزقة اي او شباح بموسط العسكرة اي دارو بالسيوف عليه والزايان اي مثل جتال سبع المات فرحان عسب عيد البلا وليت العدوان اراذل بالمعايب دوم تفخار اي هاي هذا يقطع بسيفه وريده اي وهذا بالخناجر فصل ايده اي هذا بالخناجر يا الصليدة وهذا يغطى من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغار هوا إلى الآن. الليلة طلب مني أن أقرأ علي الأكبر مصيبة علي الأكبر بحق هذا الشباب شباب الحسين الله يحفظ شبابنا جميعا أتوسل به الأبيات هذه أختم بها حديثه اي هوا الى الارض مناديا ابا 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 عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكأسي الاوفى شربة العظمى وبعدها بدايا اي وان لك لكأسا مذخورة العجل العجل يا ابا عبد الله جدك يقول استعجل تعال عندك كأس مذخورة. أقبل إليه أبو عبد الله رآه بمنظر ما أدري شو أقول، أقول انهار الحسين سقط على ولده يشم يقبل وضع صدره على صدره وخده على خده جعل يشمه ويقبله يكلمه يقول له اقعد عنده وشافه مغمض العين بدم مسابح امترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حنى ظهره على ونادى وتحسى اي ابو يا ابو اول منه الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا عقلي منها بدرعك وطاسك اي روح شلون اشوف النا كم طبع يا ابو يا مين السماع يا مايك ونينك ومين شيء بحيات العين دي الموت عينك الى العشرين ما وصل يا سنينك وحاتفني عليك الدهل لك شاك أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر إن كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سيدنا أبو سيد هاشم تفضل. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية. اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف مرضانا جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم، تقبل عملهم واقضي حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.